بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل الحديث الذي قد بدأنا به في العصر، وكان الموضوع حول دور الأسرة المسلمة في تحقيق الأمن في المجتمع، وذكرنا عدة نقاط، وكانت من أهم النقاط التي أشرنا إليها أن المسلم أن الأسرة المسلمة تحرص على دعاء أو دعوة الآخرين من الناس، وأيضا من أبنائها الذين هم في الأسرة تحرص بهم إلى معاني الإسلام الصحيحة، المعاني الصحيحة للإسلام، المعاني الصافية التي لا ضلال فيها ولا انحراف فكري، لأن الإسلام جاء بتحريم القتل والاعتداء والعنف والخطف والابتزاز والإرهاب أيضا من التفجير والتلغيم والذبح كما هو معروف الآن. كل هذا جاء الإسلام بنبذه وتحريمه، وجاء بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما ذكرناه قبل صلاة المغرب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita melanjutkan kembali tema kita, peran keluarga Muslim dalam membenahi masyarakat, dalam mewujudkan keamanan di masyarakat maupun di negeri kita. Telah kita sebutkan beberapa poin yang menjadi sebab terwujudnya keamanan itu. Salah satu poin itu terakhir yang kita sebutkan adalah semangat dalam berdakwah, mendakwakan Islam ini secara benar ke dalam masyarakat kita, memberi pencerahan kepada masyarakat tentang makna-makna yang benar terkait Islam yang suci, memberi pencerahan tentang ajaran-ajaran Islam yang murni. Karena Islam datang melarang dan mengharamkan segala bentuk kejelekan dan kerusakan, maka Islam haramkan pembunuhan, Islam haramkan berbagai bentuk kedzaliman terhadap hak orang lain, termasuk pula bagaimana Islam mengharamkan segala bentuk teror, pengerusakan, bom, dan yang sejenisnya. Demikian justru Islam datang dengan membawa dakwah, dakwah dengan ilmu, dakwah dengan hikmah, dakwah dengan mau'idhatil hasanah. Itu yang disampaikan dan dibawa di dalam risalah Islam, kemuliaan, keagungan, dan nilai-nilai yang baik.
Wa aydan min asbab تحقيق الأمن، ومن الدور الذي تقوم به الأسر في تحقيق الأمن، التحذير من البدع والضلالات، لأن كثيرا من البدع تؤدي إلى العنف وإلى الإرهاب. وأضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك حتى يكون كلامي مؤكدا بأمور واقعية. مثلا عندنا بدعة الرافضة، بدعة التشيع. هذه البدعة حذر منها سلفنا الصالح، وحذر منها أئمتنا، ولأنها خطيرة وعظيمة، وتقوم هذه العقيدة على تخوين الصحابة رضي الله عنهم، يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، لكن الصحابة خانوا هذه الوصية وكتموها، فأوصوا أو ولوا عليهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وقدموا هؤلاء الثلاثة على علي، وعلي أولى منهم، هكذا يعتقدون هم. وهذه عقيدة فاسدة وباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر وعمر على علي وغيره من الصحابة، بل كان علي رضي الله عنه يقدم أبا بكر وعمر على نفسه، وكان يصرح بذلك من على المنبر، منبر الكوفة، فكان يقول رضي الله عنه قال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر ثم عمر، ومن رأيته أو سمعت عنه يقدمني على الشيخين جلدته الحد، حد القذف 80 جلدة. وجاء رجل إلى شريك ابن أبي نمر، وهو شيعي، وهو أحد رواة الحديث، الشيعة القديمة أخف من الشيعة المتأخرة. شريك ابن أبي نمر متشيع لكنه متقدم، فجاءه رجل من المتشيعين المتعصبين تشيع الغالي، فقال له: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر وعمر. قال له: أتقول هذا وأنت شيعي؟ قال: وهل يقول الشيعي إلا هذا؟ لقد سمعت أمير المؤمنين يقول من على هذا المنبر، وأشار شريك إلى منبر الكوفة، قال: لقد سمعته من على هذا المنبر يقول: من رأيته يفضلني على بكر وعمر جلدته الحد، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهؤلاء الرافضة يعتقدون أن الصحابة خانوا الرسالة، ويعتقدون أن أم المؤمنين عائشة أنها زانية، ويصرحون بذلك في كتبهم، ويصرحون في عقائدهم أنها زانية، وأنها كانت تفتن الشباب، قبحهم الله أخزاهم الله، أنها كانت تفتن الشباب وتراودهم وتتزين لهم، وكذلك يعتقدون أنها في النار خالدة مخلدة في النار، وكذلك أيضا يعتقدون أن القرآن محرف، أن قرآن المسلمين الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين جميعا يعتقدون أنه محرف، وأنه زيد فيه ونقص، ويستبيحون دماء المسلمين. الرافضة يستبيحون دماء المسلمين، يعني أن دم المسلم حلال مباح. وقد يقول قائل: طيب نحن يعني ما رأينا هذا من الشيعة الرافضة؟ نقول: هم يعني بداية أمرهم يكونون ضعفاء، لا يستطيعون أن يفعلوا هذا الشيء، لكن إذا تمكنوا فإنهم يذيقون المجتمع سوء العذاب. فالتشيع في لبنان يعني قاموا بجرائم عظيمة جدا، تشيع في سوريا، تشيع في العراق. الآن العراق عندكم تسمعون عن شيء يقال له الحشد الشعبي. هذا الحشد الشعبي شيعي رافضي يدخل على بيوت أهل السنة في البصرة وفي الأنبار ويذيق أهل السنة سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويسفك دماءهم ويأخذون أموالهم. وهناك أشياء حقائق موجودة في هذا الآن فعلوها، وكذلك فعلوها بعد سقوط صدام في 2004-2005 فعلوا، قاموا بجرائم عظيمة جدا. وهكذا في اليمن، في اليمن بدأوا بمجموعة قليلة وتوسعوا حتى كونوا تنظيم مسلح ويقولون يعني نحن نقصد كذا ونريد كذا، حتى توسعوا في اليمن. أولا حاولوا أن يهدموا المركز الموجود في مركز شيخنا، وقالوا هناك إرهابيون موجودون في المركز. هذه الحجة، بهذه الحجة دخلوا. ومعروف عند الجميع، عند جميع الناس أن أهل السنة من أبعد الناس عن الإرهاب والإرهابيين، ونحن نحذر من الإرهابيين، وأهل السنة بعيدون جدا، والدولة كانت تعرف دعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. لكن دخلوا بهذه الحجة، هناك إرهابيون، فدخلوا ودمروا المركز، دمروا الصغار الكبار الضعفاء والشيوخ والنساء، فدمروا المكان. ثم نزلوا إلى صنعاء بحجة الجرعة، الديزل أو الوقود البنزين أنه ارتفع، فنحن نريد أن نخفض الجرعة، فدخلوا على الناس. ثم تمكنوا من صنعاء، ثم جاءوا إلى عدن. ماذا تريدون؟ نريد الدواعش. ومن قال لكم أن عندنا دواعش؟ ما عندنا دواعش ولا شيء. الدواعش هم إخوان الرافضة، وهم تصنعهم أيادي واحدة، يد واحدة، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. أيدي تصنع رافضة إرهابيين هي نفس اليد التي تصنع الدواعش الإرهابيين. وأهل السنة من أبعد الناس عن الدواعش، وما زلنا نحن نحذر أهل السنة، نحذر من الدواعش ومن طريقتهم ومن إرهابهم، بل نحن مهددون منهم. فهذه إنما هي حيلة من حيل الرافضة. فأريد أن ننبه إلى أنكم ينبغي أن تحذروا من الرافضة. من أكبر أنواع الإرهاب الموجود بإرهاب الرافضة. لا يمكن لمجتمع أن يحقق الأمن والرافضة موجودون فيه، يترك لهم الحبل على الغارب. نعم.
Demikian pula sebagai termasuk sebab untuk terwujudnya keamanan di negeri dan di masyarakat kita adalah memberi pencerahan kepada masyarakat tentang bahayanya segala bentuk kebid'ahan dan kesesatan, segala bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang murni dan suci. Karena kebanyakan dari kesesatan-kesesatan tersebut lahirlah kekerasan, lahirlah terorisme. Sebagai suatu contoh, sebut saja kesesatan kaum Rafidhah, kebid'ahan kaum Syiah Rafidhah yang telah diingatkan oleh para ulama kita, para imam salaf rahimahullahu ta'ala. Akidah mereka, kaum Rafidhah, didirikan di atas keyakinan mereka bahwa segenap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berkhianat, berkhianat terhadap umat ini, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah telah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai khalifah sepeninggal beliau. Namun para sahabat, menurut mereka, qatalahumullah, para sahabat berkhianat sehingga khilafah, kepemimpinan mereka berikan kepada Abu Bakar, kemudian Umar dan Uthman. Demikianlah mereka jadikan para sahabat Rasul sebagai orang-orang yang berkhianat. Demikian pula kita ketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat memuliakan, mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Bahkan Ali sendiri, Ali bin Abi Thalib, beliau sendiri terang-terangan menyebutkan di atas mimbar Kufah bahwa manusia yang paling afdal, orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, maka barang siapa yang aku dapati lebih mengutamakan aku ketimbang Abu Bakar dan Umar, akan aku cambuk dia sebagai hukuman qadzaf, tuduhan. Artinya dicambuk 80 kali sebagaimana hukuman qadzaf yang ada di dalam Al-Quran. Demikian pula salah satu dari imam-imam mereka yang terpengaruh masih ringan bentuk tasyayuknya, Syuraik ibn Abi Nimr, ketika ditanya siapakah orang yang paling afdal setelah Rasulullah SAW, maka beliau jawab adalah Abu Bakar dan Umar. Beliau ditanya kembali, apa benar seorang Syiah menjawab demikian? Jawab beliau, justru Syiah yang benar akan mengatakan demikian. Di awal-awal di zaman itu masih ringannya mereka, masih lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menunjuk, mengisyaratkan kepada mimbar Kufah bahwa aku mendengar Ali bin Abi Thalib menyampaikan pernyataan yang telah tersebutkan di atas. Demikian pula akidah Rafidhah ini mereka dirikan di atas celaan, tuduhan kepada orang-orang terbaik umat ini, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum mukminin, Aisyah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha. Mereka tuduh sebagai wanita yang berzina, akhzahumullah. Mereka tuduh Aisyah memfitnah, menggoda generasi muda, berhias untuk mereka demi menggoda mereka. Sungguh fitnah dan kedustaan besar yang mereka buat-buat. Bahkan mereka meyakini pula bahwa Aisyah istri Rasulullah SAW akan dikekal abadikan di neraka selama-lamanya. Mereka pula meyakini bahwa mushaf, Quran kita, kitab suci kaum muslimin adalah telah dirubah-rubah, ditambahi dan dikurangi, dan diselewengkan sedemikian rupa oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pula, kaum Rafidhah Syiah, menghalalkan darah dan nyawa kaum muslimin yang tidak bersama mereka. Ini semua ada pada akidah mereka. Ini semua menjadi dasar keyakinan mereka. Jika seseorang berkata, kami tidak mendapati semua itu dari mereka, maka kita jawab, iya memang, itu belum tampak dari mereka saat mereka lemah, saat mereka masih sedikit, komunitas yang kecil. Di awal-awal gerakan mereka, tidak mereka tampakkan itu kepada khalayak ramai. Namun, lambat laun, semakin mereka banyak, semakin mereka kuat, saat itulah mereka akan membumi hanguskan kaum muslimin. Mereka akan membunuh dan membantai kaum muslimin. Cukuplah sebagai contoh apa yang terjadi di negeri Lebanon, di Syria, demikian pula di negeri Irak. Bagaimana mereka membantai kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah. Belum lagi harta benda yang mereka rampas, mereka ambil dengan paksa. Terutama setelah jatuhnya kekuasaan Saddam Hussein tahun 2004 Masehi. Demikian pula di negeri Yaman, semula mereka kelompok kecil, komunitas yang sedikit, namun berangsur-angsur semakin mereka luas kekuasaannya, semakin mereka banyak, mereka lakukan pengerusakan di muka bumi. Awalnya mereka dengan dalih memerangi terorisme, mereka menyerang Damaj, markas dan ma'had Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Padahal ahlu sunnah salafiyin sejauh-jauhnya orang dari terorisme, dan pemerintah pun memahami dengan baik bahwa ahlu sunnah salafiyin sejauh-jauhnya orang dari tuduhan terorisme. Demikianlah mereka terus memerangi ahlu sunnah dan kaum muslimin yang menjadi korban mereka begitu banyak, dari orang tua, anak kecil, kaum wanita dan orang-orang lemah. Berkembang mereka sampai mereka kemudian masuk ke kota Son'a dengan isu naiknya harga BBM. Kemudian mereka masuk dan menyerang kota Son'a. Demikian pula berlanjut, mereka menyerang kota Aden dan berbagai negeri dan beberapa daerah-daerah lain di Yaman. Semua, semula mereka lakukan itu dengan dalih memerangi terorisme Daesh atau ISIS. Padahal kelompok-kelompok teroris semacam ISIS adalah saudara dan begitu akrab dengan Rafidhah Syiah. Ahlu sunnah orang yang paling jauh dari tuduhan terorisme. Maka hendaklah kita fahami bersama bahwa teroris terbesar paling bahaya adalah kaum Rafidhah Syiah. Maka tidak akan bisa kita mewujudkan keamanan di negeri kita, tidak akan bisa menegakkan dan membangun keamanan di masyarakat kita selama kaum Syiah Rafidhah bebas berkeliaran menyebarkan dan mendakwahkan madhab mereka yang sesat.
وهكذا أيضا من صور الإرهاب ومن صور الضلالات والبدع الخوارج. الخوارج هؤلاء خالفوا أهل السنة في عدة مسائل، منها أنهم يكفرون عصاة المسلمين. أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون عصاة المسلمين، بل يعتقدون أنهم مسلمون بإسلامهم وفاسقون بكبائرهم، فهم مسلمون ناقصوا الإسلام، مؤمنون ناقصوا الإيمان، ولكنهم يعني مسلمون لم يخرجوا عن الإسلام. فأهل السنة ما يكفرون، لكن الخوارج كفروا العصاة، فأدى ذلك إلى استباحة أموالهم ودمائهم والقتل هؤلاء العصاة وقتلهم واستحلال دمائهم. وهذا ما حصل في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما خرج عليه الخوارج حيث أرادوا أن يفسدوا في المجتمع فيقطعوا الطريق ويستحلون الدماء، فقام لهم علي رضي الله عنه. وهذا يدل أيضا على خطورة الخوارج. وأيضا من خطورة الخوارج اليوم الخوارج المعاصرون الإرهابيون الحقيقيون من هذه التنظيمات الإرهابية، مثل داعش، مثل تنظيم القاعدة. هذه تنظيمات تقوم على الخروج على مجتمعات المسلمين، وتقوم على اعتزال المجتمعات وتكفير الحاكم وتكفير مؤسسات الدولة من الوزارات والمسؤولين، وتقوم على معاداتهم وتقوم على اتخاذهم عدوا بينما هم يعرضون عن اليهود وعن النصارى لا يلتفتون إليهم، إنما يجعلون همهم فقط في المسلمين. ويصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فتنظيمات الجهادية، تنظيمات الإرهابية، تركوا أعداء الإسلام وتوجهوا إلى المسلمين فدمروا بلاد المسلمين، يقتلون في الجيوش ويقتلون في الأمن، وكذلك يدمرون المؤسسات الدولة ويفسدون في المجتمعات. والمصيبة أنهم يعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله، يعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله. الصغار يعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله لأنهم تلقوا هذه المسائل بالطريق الخطأ عن كبارهم. هذا بالنسبة للصغار يرون أنه جهاد في سبيل الله. أما الكبار الذين هم القادة فهم عملاء للدول الغربية، الدول الغربية تجندهم وسرا من أجل ضرب المجتمعات. أنتم تعرفون أن أعداء الإسلام يريدون من مجتمعاتنا أن تبقى متأخرة وتبقى منحطة، دائما مشغولة بأمورها الداخلية، لا تريد أن تنهض ولا تريد أن تقوم هذه المجتمعات. فماذا فعلوا؟ جندوا أناسا قادة، قادات التنظيمات الإرهابية. هؤلاء القادة من أقذر الناس ومن أخبثهم ومن أكثرهم طمعا في المال وبيعا للدين، ينفذون مخططات الغرب في تدمير مجتمعات المسلمين وفي قتل كوادرهم وقتل علمائهم وقتل الأهل الأمن، دارة الأمن، دارة الجيش أيضا. ويستخدمون أعداء الإسلام، يستخدمون هؤلاء القادة لإرباك الدول الإسلامية ولإشغالها بنفسها. الآن أنتم تلاحظون وتسمعون عن الجماعات الإرهابية، الجماعات الإرهابية تصادم الدولة المصرية. تركوا اليهود، أعطوا اليهود ظهرهم وتوجهوا إلى مصر، يشاغلون الدولة المصرية. وهكذا داعش ينتقلون من العراق ومن الشام. داعش هذه هي رمز لداعش، دولة إسلامية في العراق والشام. دال داعش، دال دولة، الألف إسلامية، العين العراق، والشين شام، دولة إسلامية في العراق والشام. ماذا فعلوا؟ يطيرون، يخرجون من سوريا ومن العراق، يطيرون إلى ليبيا مثلا، إلى ليبيا فيفسدون فيها. الآن ليبيا فيها كثير من التنظيمات الإرهابية، حتى موجودة في العاصمة طرابلس، فيطيرون من هنا إلى هنا ليفسدوا فيها. طيب عندكم فلسطين، أنتم مشيتم فوق فلسطين، لماذا ما تحروا فلسطين؟ لماذا هذه التنظيمات الجهادية فقط تشغل المجتمعات الإسلامية فقط، ليس لها أي جهاد حقيقي مع أعداء الإسلام؟ الجواب: لأنهم يعني بيد أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يتحكم بهم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا، ومن الأدلة على ذلك أن قادة هذه التنظيمات الإرهابية موجودون في بلاد أعداء الإسلام، في العاصمة، في لندن وفي غيرها من دول الكفر، بينما هم لا يفعلون شيئا في لندن. يعني قادة التكفيريين موجودين في بلاد أعداء الإسلام لا يفعلون شيئا، إنما يفعلون في بلاد المسلمين. طيب لماذا ما تفعلون تجاهدون أعداء الإسلام؟ هذا يدل على أنهم يعني عملاء للغرب. فلذلك من أعظم يعني أسباب الإرهاب هي البدع. نعم.
Demikian pula termasuk kesesatan dan penyimpangan yang ada adalah kesesatan kaum Khawarij, terorisme, karena mereka menyalahi prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam banyak perkara. Antara lain, kaum Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku-pelaku kemaksiatan, dosa-dosa besar, sementara Ahlus Sunnah tidaklah mengkafirkan mereka. Ahlus Sunnah meyakini bahwa mereka adalah para pelaku kemaksiatan, namun tetap ada iman di dalam dirinya. Atau mereka katakan mereka itu tetaplah mukmin, tetapi berkurang keimanannya. Adapun kaum Khawarij menganggap pelaku-pelaku kemaksiatan dosa besar itu telah kafir dan keluar dari agama. Dengan akidah ini, mereka menghalalkan darah kaum muslimin pelaku kemaksiatan dosa besar. Kaum Khawarij, mereka keluar di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Mereka lakukan pengerusakan, pembunuhan di muka bumi. Sungguh bahaya mereka sangat besar. Demikian pula kaum Khawarij di masa kini, mereka memiliki banyak kelompok yang mereka namakan terkadang dengan kelompok Al-Qaeda. Mereka namakan pula diri mereka dengan Daesh, atau dalam bahasa Inggris disebut ISIS. Sama, mereka dirikan gerakan mereka, ajaran mereka di atas pengkafiran kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Mereka pula dengan mudahnya menggampang-gampangkan mengkafirkan para pemimpin dan pemerintah kaum muslimin. Sementara tidak pernah kita menjumpai mereka memerangi orang-orang yang jelas kafirnya, yang jelas-jelas merusak dan memusuhi Islam dan muslimin, seperti Yahudi dan kaum Nasara. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka, sifat mereka. Mereka meninggalkan para penyembah berhala, mereka memerangi justru kepada kaum muslimin itu sendiri. Mereka rusak negeri-negeri kaum muslimin dengan pembunuhan, pemboman, dan yang semisalnya. Ironisnya, mereka menganggap dan meyakini semua itu adalah bentuk jihad fi sabilillah. Tentunya anggapan ini ada di kalangan anak buah mereka, ada di kalangan pengikut-pengikut mereka. Adapun para gembongnya, para pemimpin-pemimpinnya, jelas-jelas mereka itu antek-antek kufar, orang-orang kufar musyrikin yang memang tidak menginginkan kebaikan, tidak menginginkan kemajuan bagi kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin. Antek-antek orang kufar inilah yang mereka persenjatai, mereka didik untuk merusak Islam dari dalam dengan mengatasnamakan Islam itu sendiri, untuk merusak generasi kaum muslimin. Mereka tinggalkan orang-orang kufar, Yahudi, Nasara, mereka tinggalkan negeri-negeri kufar. Namun yang mereka tuju justru negeri-negeri kaum muslimin, Mesir, demikian pula Syria, Irak, itu yang mereka rusak. Mereka provokasi masyarakat, mereka lawan, mereka tentang pemerintah yang ada di negeri-negeri tersebut, sehingga karenanya terjadilah bentrokan berdarah, kudeta, dan memakan sekian ribu, sekian ratus ribu korban dari kalangan kaum muslimin. Anehnya, mereka tinggalkan negeri-negeri kufar dan tidak mereka perangi. Mereka dekat dengan Palestina, Di situ orang-orang Yahudi menindas kaum muslimin kalau memang mereka benar-benar berjihad fisabilillah ISIS ini atau Al-Qaeda, kenapa mereka tidak menuju Palestina untuk membebaskan tanah negeri Palestina dari cengkeraman orang-orang Yahudi? Tanda tanya besar. Sekalipun tidak pernah kita mendengar dan mendapati kelompok-kelompok teroris ini, ISIS ataupun yang lain, Al-Qaeda memerangi orang-orang Yahudi di negeri Palestina, padahal dekat dengan negeri mereka. Anehnya yang mereka tuju negeri-negeri kaum muslimin. Cukuplah ini sebagai pertanda, bukti bahwa mereka memang antek-antek Yahudi, antek orang-orang kufar untuk merusak dan memporak-porandakan masyarakat dan negeri-negeri kaum muslimin. Para pemimpin mereka, gembong-gembong terbesar mereka, justru tinggal hidup bermukim di negeri kufar. Ada yang tinggal di negeri London, di Inggris sana, ada yang tinggal di Amerika atau di beberapa negeri kufar yang lainnya. Anehnya, mereka pula yang tinggal di tengah-tengah negeri kufar, mereka juga tidak melakukan aksi-aksi teror seperti yang mereka lakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Orang yang berakal akan menyimpulkan dan jelas sebagai bukti bahwa mereka adalah antek-antek orang kufar.
Al-khulasah annahu yajib min ajl istitbab al-amn fil mujtama'at yajib nashr 'aqidat ahli as-sunnah wal jama'ah wa muharabat mufasalat ahli al-bid'ah wa tahdhir min kutubihim wa kashf awraqihim. Wa fil akhir ahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi yassar wa hayya والذي أعان وسدد ووفق، وأشكره وأحمده حمدا طيبا يليق بعظيم وجهه وجلال سلطانه. وأيضا أشكر، أيضا لا أنسى أن أشكر الإخوة القائمين في الذين رتبوا هذا اللقاء، الذين يقومون على مركز السنة. وأيضا أشكر أهل المسجد الذين سمحوا بهذا اللقاء، وأشكركم أنتم اللي حضرتم، جزاكم الله خيرا. وأشكر أيضا أخي أسامة مهري كثيري، أشكره على ترجمته وتعبه معنا، بارك الله فيكم.
Kesimpulannya, kewajiban kita semua jika ingin kita mewujudkan keamanan di negeri kita, mewujudkan keamanan di masyarakat kita, yang wajib bagi kita untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pelajari dengan benar, kita pelajari ajaran Ahlu Sunnah, termasuk pula dalam ajaran itu adalah membongkar dan membantah segala bentuk penyimpangan dan kesesatan yang menyalahi ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebagai penutup, aku bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan untuk kita semua acara yang baik ini. Demikian pula aku bersyukur dan berterima kasih atas segenap panitia daurah ini yang dengan jerih payah mereka, segenap asatidah Ahlus Sunnah di kota Ambon ini, terlaksana acara daurah ini dengan lancar dan baik. Demikian pula tidak lupa aku banyak berterima kasih dan bersyukur kepada segenap takmir Masjid Al-Fatah ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Tidak lupa pula aku bersyukur dan berterima kasih kepada antum semua yang telah sudi hadir mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga itu semua menjadi timbangan kebaikan antum dan bermanfaat bagi antum semua. Wa jazakumullahu khairan wa jazallah Syekhana Ali Ibn Husain Asy-Syarafi khairal jaza ala ma qaddam wa ahsanallahu ilaih wa baraka lahu fi umrihi wa ilmihi wa amalihi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.